بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب، يصحبكم في الرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
مرحبا وأهلا بكم، أحياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بألف ألف الرياض، يقول في رسالته: إذا كان الإنسان جنب وتعذر عليه استعمال الماء لشدة البرد وأراد أن يتيمم وقد نزل المطر على الأرض، فبالتالي لا يوجد غبار في هذا التراب، ومن شروط التيمم أن يكون في التراب المستعمل غبار، فماذا يفعل يا فضيلة الشيخ؟ أرجو إفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك. فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وإذا تيمم عن الجنابة فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء بعد ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال: أفرغه على نفسك. فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتطهر به، سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر. والمتيمم إذا تيمم عن جنابة فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى أو يجد الماء، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه عن الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن يجنب. وقول السائل إنه قد نزل المطر فلم يجد ماء فلم يجد ترابا فيه غبار، وأن من شرط التيمم أن يتيمم بتراب ذي غبار، فنقول إن القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا. وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فاضرب يديك على الأرض وامسح وجهك وكفيك، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال. لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم، وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل. فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح، سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عثمان عبد الحليم سوداني مقيم بالرياض يسأل مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز فضيلة الشيخ أن أكمل الصلاة بسورة الكوثر، بمعنى أن أقرأ آية من هذه السورة الكريمة في الركعة الأولى وأكمل في الركعة الثانية بقية الآيات، هل يصح ذلك أم يجب إكمال السورة في كل ركعة؟
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أعلمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولا يجب على المصلي أن يقرأ شيئا معينا من القرآن إلا سورة الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأت الفاتحة وقرأت معها ما تيسر من القرآن فلا إثم عليك ولا حرج عليك، سواء قرأت آية أو آيتين أو أكثر، وسواء قرأت سورة كاملة في كل ركعة أو قسمت السورة بين ركعتين أو قرأت أكثر من سورة في ركعة، كل هذا جائز ولا حرج عليك فيه. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا يقول: هل يشترط ستر العورة في الوضوء، بمعنى هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة، أي قبل لبس الملابس؟
الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة.
نعم.
ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة قبل أن يلبس ثوبه فلا حرج عليه في ذلك، ووضوءه صحيح، ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال، أما بعد الغسل فلا وضوء. ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك، لأن الله تعالى لم يوجب على الجنوب إلا الطهارة بجميع البدن، حيث قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يوجب الله تعالى وضوءا. وعلى هذا فلو أن أحدا نوى رفع الحدث من الجنابة ونغمس في ماء في بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى وضوء. نعم.
السؤال الأخير في رسالة المستمع عثمان عبد الحليم السوداني مقيم بالرياض يقول فيه: لي صديق كثير النسيان ويشك دائما في أداء صلاته، هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا؟ وهل قرأ التشهد أم لا؟ وهل صلى صلاته سرا أم جهرا؟ نصحته كثيرا وقد نصحته أن يبني على اليقين ويكمل صلاته، هل يجوز له ذلك يا فضيلة الشيخ؟ نرجو نصحه بما فيه الكفاية.
هذه الشكوك والأوهام والوساوس التي ترد عن الإنسان في صلاته وفي وضوئه أيضا، بل قد تنسحب على جميع تصرفاته حتى التصرفات الخاصة مع أهله وأولاده، قد تنسحب هذه الأوهام والوساوس الشكوك عليها فيكون مذبذبا في جميع تصرفاته. والطريق الوحيد إلى دفع هذه الوساوس والأوهام أن يكثر الإنسان من قراءة الأوراد الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحس بهذه الوساوس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في صلاته، ولا يلتفت إليها وينتهي عنها ولا تكون له على بال، وهو سوف يشق عليها الأمر في بادئ الأمر، ولكن إذا استعان بالله عز وجل وصمم وعزم على أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه يزول عنه. ونصيحتي لهذا الأخ ولغيره ممن أصيبوا بهذه المصيبة أن يفعلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذه الوساوس حتى تزول عنهم بإذن الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل من العراق حمادة عيسى محافظة نينوى، يسأل عن كتاب عنوانه بدائع الزهور، يقول هل ما جاء في هذا الكتاب صحيح أم فيه شيء من المبالغة؟
هذا الكتاب فيه شيء، وهو بدائع الزهور في وقاع الدهور.
نعم،
هذا الكتاب فيه شيء من المبالغات الكثيرة والكذب، وعلى الإنسان أن يتجنبه وأن يبعده عن بيته حتى لا يغتر أولاده بما يقرؤونه فيه. وإني أنصح هذا السائل وغيره من إخوان المسلمين أن يتحروا فيما يراجعونه من الكتب الإخبارية، بل أن يتحروا فيما يقرؤونه من الكتب الأخبارية والأحكامية، وأن لا يأخذوا بكل ما يرونه، وليشاوروا أهل العلم في هذه الكتب حتى لا ينخدعوا بما فيها من باطن وضعيف، لأن الأمر خطير جدا لو أن كل إنسان وجد كتابا أخباريا أو حكميا أخذ بما فيه من غير أن يميز بين الضعيف والقوي والحق والباطل، لظل في ذلك ضلالا بعيدا. وما دام العلماء والحمد لله موجودون فإنه من المتيسر أن يتصل بهم ويسألهم عن الكتاب قبل أن يقرأه. نعم.
أيضا يسأل المستمع ويقول فضيلة الشيخ، هل صبغ شعر الرأس باللون الأسود محرم؟ أرجو إفادة بذلك.
نعم، صبغ الرأس بالأسود محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب غيروه وجنبوه السواد، وقد ورد حديث إسناده حسن يتضمن الوعيد الشديد على من صبغ شعره بالأسود. ولكن هناك بديل عنه، وهو الأشقر الذي يكون بين السواد والحمرة، فيصبغ شعر رأسه ولحيته بذلك ويستغني به عما حرمه الله عليه. وربما يكون الشعر أطيب لونا إذا كان بين الحمرة والسواد. نعم.
أيضا يسأل يقول بالنسبة للمرأة عندما تقرأ القرآن مجودا، هل في ذلك شيء؟
ليس في قراءة المرأة القرآن مجودا شيء من الأثم أو الحرج، والمرأة كالرجل في الأذكار والقراءة، وإن كانت تختلف عنه في الأمور التي قد تحصل بها فتنة كرفع الصوت عند الرجال ونحو ذلك، فإذا قرأت المرأة القرآن مجودا فلا حرج عليها في ذلك، اللهم إلا أن يكون حولها رجال وتقرأ بصوت مرتفع يخشى فيه من الفتنة فإنها لا تفعل.
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عجب الحربي، يقول في رسالته: يوجد امرأة سبق وأن تزوجت وأنجبت طفلة، ثم تزوجت مرة أخرى من رجل آخر، وكان أبو الطفلة أي الزوج السابق يدفع مصروفا على طفلته وقدره 500 ريال كل شهر، فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرف في نفقة الطفلة وأخذ منه ما يرون سواء لهم أم للطفلة؟ وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف، هل هو أمها، وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضها الشخصية؟ أرجو من فضيلة الشيخ إفادة.
هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها الأول نفقة على ابنتها منه لا يجوز لها أن تتصرف فيها إلا في نفقة هذه البنت، لأن أباها لم يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقط، فإذا زاد المصروف فإذا زادت هذه الدراهم على المصروفات فإنه يجب عليها أحد أمرين: إما أن تخبر والدها بذلك وهو يأمر بما شاء، وإما أن تدخره للبنت، ولكن إخبارها والدها بذلك أولى، لأنه هو الولي عليها. فإذا أعطاهم 500 ريال مثلا في الشهر وزادت هذه 500 على مصروفاتها فإنه يجب أن تخبر والدها بذلك، وهو يفعل ما يراه في هذا، ولا يحل لها أن تتصرف فيه أو أن تعطيه زوجها الثاني أو أولاده أو أولادها منه أيضا.
رسالة سؤاله الأخير، سؤال المستمع الأخير، يقول فيه: في السنة الماضية قمت بأداء فريضة الحج طلبا للمغفرة وأداء ركن من أركان الإسلام، وعند طواف الوداع أحدثت أثناء الطواف وكنت أجهل في الحكم، أي نقضت الوضوء، ووصلت حتى نهاية الطواف وصليت بعدها ركعتين في المقام وجهلت الحكم أيضا، أو تجاهلت لكثرة الزحام، ما هو الحكم في ذلك وماذا يجب أن أفعل، وهل حجي مقبول؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما حجك فإنه صحيح، لأن طواف الوداع منفصل منه، فهو واجب مستقل، وعلى هذا فلا يكون في حجك نقص، ولكن إحداثك في أثناء الطواف مبطل له، على قول من يرى أنه تشترط الطهارة من الحدث للطواف، وإذا كان مبطلا له فإنك تعتبر غير طائف طواف الوداع، وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلماء واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فقول خفف عن الحائض يدل على أنه على غيرها واجب، ولو كان غير واجب لكان مخففا عنها وعن غيرها. وقاعدة أهل العلم أو عامتهم على أن من ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة ووزعه على الفقراء. والذي فهمت من كلام السائل حيث قال جهلت أو تجاهلت، أن في مضيه في طوافه وصلاته الركعتين بعده وقد أحدث فيه تهاون في هذا الأمر، نرجو الله تعالى له العفو والمغفرة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنع وأن لا يعود، بل إذا حصل له حدث في أثناء الطواف فليخرج، وإن كان في ذلك مشقة عليه فليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة الذي رمزت لاسمها بصاد عين ميم العوشن السويدي، تقول في رسالتها: ما حكم قص شعر رأس المرأة؟ هل يباح قص شيء منه؟ وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر؟ وإذا كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به.
هذا السؤال سبقت الإجابة على مثله في حلقة ماضية، ولا مانع من إعادة القول فيه. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسها، هل هو جائز أو مكروه أو محرم، على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه مباح، وقال إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع، ما لم يكن قصه على وجه يصل به إلى مشابهة رأس الرجل، فإنه في هذه الحال لا شك في تحريمه، بل إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ومنهم من قال إنه مكروه، لأن المرأة جمالها في رأسها، ولهذا لم تؤمر بحلقه في حج ولا عمرة، وإنما المشروع في حقها أن تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فقط. ومنهم من قال إنه محرم، وعلل ذلك بأنه مثله، والمرأة جمالها في رأسها، فإذا قصت صار ذلك مثلة في حقها، والتحريم يحتاج إلى دليل، بل والكراهة تحتاج إلى دليل أيضا، وإلا فالأصل في غير العبادات الحل، كما قال بعضهم: والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. لكني أكره للمرأة أن تقص شعر رأسها، لأنني لا أحب من نسائنا أن يتلقفن كل ما يرد علينا من العادات التي ليست فيها مصلحة ظاهرة تسوغ لنا مخالفة عاداتنا، ويبقى الإنسان على شخصيته وعاداته التي لا تخالف الشرع ولا تفوت مصلحة، أولى من كونه تبعا لغيره، إما يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس من غير روية. فالذي أراه من نسائنا أن يلتزمن بالعادات التي كنا عليها ما لم تكن مخالفة للشرع، أو يحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لا يخل بالمروءة ولا بالدين، فلا حرج من اتباعها حينئذ، لأني لا أحارب كل جديد، ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه والذي يقتضي أن تخرج النساء عن عاداتهن بدون موجب لا أحب أن نتبعه. نعم
أحبكم الله. أيضا السؤال الثاني في رسالة المستمعة تقول فيه: إذا جاء المصلي إلى صلاة الاستسقاء ووجد الإمام يخطب بعد الصلاة، فهل يصلي ركعتي الاستسقاء أم يجلس، وهل تسقط عنه إذا فاتته أو يقضيها، ومتى يقضيها، وكذلك في صلاة العيد؟
إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وكما هو ظاهر السنة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحجر أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن مصلى العيد له أحكام المساجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخلت المسجد مسجد العيد والإمام يخطب في يوم العيد أو في يوم الاستسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وإذا نويت بها قضاء صلاة العيد فإنك تكبر تكبيرات العيد، وكذلك إذا نويت بها قضاء صلاة الاستسقاء فإنك تكبر، لأن سنة صلاة الاستسقاء كسنة صلاة العيد.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول: في الفترة التي سبقت صلاتي كنت أقرأ القرآن وأستمع لكل تلاوة في المذياع وبخشوع وأبكي دائما، وكان لذلك أثر في تأديتي للصلاة، وأنا أسأل الآن: هل لي أجر عند قراءة القرآن عندما كنت لا أقيم الصلاة؟
قول السائل عندما كنت لا أقيم الصلاة إن عنا به أنه لا يأتي بها كاملة، ولكنه مقصر في بعض الأمور، فإن له أجر القراءة، لأنه لم يوجد منه ما يمنع قبول قراءته في خلله هذا، إنه يؤجر على ما أصلح من أموره ويأثم على ما أساء منها. ويحتمل أن قوله أنه عنى بإقامة الصلاة أنه لم يفعلها من قبل ثم صار يفعلها، كما هو ظاهر حاله في مقدمة كتابه. فإذا كان أمر كذلك، نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر، والكافر لا يقبل منه عمل صالح، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهذا مرارا في هذا البرنامج، واعتنيت في هذه المسألة وراجعت ما أمكنني من كلام أهل العلم في الكتب المدونة، وبحثت من اتصل بي من أهل العلم في هذه المسألة، وتبينني بعد ذلك كله أن القول الراجح أن تارك الصلاة تركا مطلقا، لا يصلي أي وقت منها، أو بعبارة أصح لا يصلي أي صلاة منها، لا جمعة ولا غيرها. أن الراجح في هذا أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. وقد ذكرت الأدلة وبسطتها في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج، ولا حاجة إلى إعادتها، فمن شاء فليرجع إلى ما سمعه من قبل. قد يقول قائل: إن القول بتكفير تارك الصلاة كفرا مخجلا للملة إنه قد انفرد به الإمام أحمد رحمه الله. وجوابنا على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الإمام أحمد لم ينفرد بهذا، بل قد سبقه إلى القول به الصحابة والتابعون وتابعوهم. وقد حكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق أحد التابعين الثقات، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وحكى إجماعهم إسحاق بن راهوية الإمام المشهور رحمه الله. فالإمام أحمد مسبوق بهذا القول ولم ينفرد به رحمه الله. أما الوجه الثاني فإننا نقول إن الإمام أحمد رحمه الله إذا انفرد بقول دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، إذا انفرد به عن الأئمة الثلاثة، فإن هذا من مفاخره ومناقبه رحمه الله، حيث اتبع النصوص والآثار في هذه المسألة. وهذا واجب كل مسلم تبين له الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة، أن يقول به ولو خالفه من خالفه. ولا يحل لأحد تبين له صحة القول أن يدعه لملامة لائم أو شماتة شامت، بل عليه أن يقول ما يرى أنه الحق، وإن لامه من لامه أو شمت به من يشمت به. وإنه إذا تبين الحق فلا مساغ للخروج عنه، والحكم بالتكفير أو عدمه حكم من أحكام الله عز وجل، كالحكم بالتحليل والتحريم والإيجاب والبراءة. فلا يسوغ لأحد أن ينفع الكفر عمن كفره الله ورسوله، كما لا يسوغ لأحد أن يثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله. ولو لم يكن من بركة بيان الحق في هذه المسألة إلا أن كثيرا من الناس لما سمع بهذا الخطر العظيم وهو متهاون في بصلاته ارتدع وأقبل على الصلاة وعلى الدين، كما هي حال هذا السائل الذي كان على مدة طويلة لا يصلي، فلما سمع هذا البرنامج وما ينشر فيه حول تارك الصلاة من الله عليه بالهداية. وأنا لا أظن أن شخصا في قلبه إيمان يسمع القول بتكفير تارك الصلاة، ذلك القول المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، لا أظن من في قلبه إيمان أن يدع الصلاة بعد هذا أبدا، بل سيحرص غاية الحرص على إقامتها وفعلها لئلا يدخل في عداد الكافرين الذين قال الله فيهم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، نسأل الله العافية. وإذا تبين أن الإمام أحمد رحمه الله له سلف في القول بتكفير تارك الصلاة مستندا بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعتبر من مناقبه ومفاخره رحمه الله، على أن الأئمة الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة هم قد بذلوا جهدهم، ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فكل من بذل جهده للوصول إلى الحق محكما بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما يقتضيه الدليل عنده فإنه لن يخيب، بل سيرجع إما بأجرين إن أصاب أو بأجر واحد إن أخطأ. ولكن الخطر على من قال القول مداراة لأحد أو تعصبا لمذهب أو طلبا لدنيا يصيبها، فإن هذا هو الذي يكون على خطر. نسأل الله السلامة وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه ورأى الباطل باطلا فاجتنبه. ثم نعود إلى سؤال السائل من حيث أجر التلاوة له قبل أن يعود إلى الصلاة، فنقول له إننا نرجو أن يثيبك الله عز وجل على هذه القراءة، لأنك كنت تريد التقرب إلى الله، ولعلك لم تكن تعلم أن حكم تارك الصلاة يبلغ إلى هذا الحد. وفي السؤال ذكر أن الصلاة هي الركن الأساسي للإسلام، ولا شك أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي الركن الأساسي الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإننا لنسأل لأخينا السائل الثبات على دين الله والوفاة عليه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.
يسأل أيضا يقول إن مرضي يستوجب أخذ العلاج مدى الحياة وكذلك شرب الماء باستمرار جزء من العلاج كما يقول الأطباء، وأنا في شوق عظيم لصيام شهر رمضان، فماذا أفعل وأنا أريد الحصول على فضل شهر رمضان العظيم، أفتونا بارك الله فيكم.
إذا كنت محتاجا إلى العلاج دائما ولا يمكن أن تدعه، فإنه لا حرج عليك أن تفطر في رمضان، والواجب على من كان في مثل حالك أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هكذا ذكر أهل العلم في المريض مرضا لا يرجى برؤه، فجعلوه في حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيجب عليه أن يفدي بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وفي هذه الحال يكون كالذي صام. وبإمكانك أن تستغل شهر رمضان بالأعمال الصالحة الأخرى كالصدقة وقراءة القرآن والذكر والصلاة وما أشبه ذلك.
أيضا يسأل ويقول هل مس المرأة يبطل الوضوء؟
اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، فمنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إن كان لشهوة نقض الوضوء وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء. والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا إلا أن يخرج شيء من اللامس أو الملموس كالمذي وشبهه، فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج لا باللمس. وقد استدل القائلون بأن اللمس ينقض مطلقا بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي قراءة أخرى سبعية: أو لمستم النساء، بناء على أن المراد باللمس ملامسة الرجل للمرأة باليد أو بغيرها من الأعضاء. والصواب أن المراد بالملامسة في هذه الآية أو باللمس هو الجماع، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ويدل لهذا أن الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها الطهارتين الأصليتين وطهارة البدل، وذكر الله تعالى فيها السببين: سبب الطهارة الكبرى وسبب الطهارة الصغرى. ففي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في هذا ذكر الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر، وفي قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ذكر الله تعالى الطهارة الكبرى وسببها وهو الجنابة، وفي قوله: فتيمموا، ذكر الله تعالى طهارة البدل وهي التيمم. وعلى هذا فيكون قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسهم النساء، يكون فيه إشارة، يكون في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسهم النساء إشارة إلى ذكر الموجبين للطهارتين. ففي قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، ذكر موجب الطهارة الصغرى، وفي قولها: ولمسهم النساء، ذكر موجب الطهارة الكبرى. ولو حملنا اللمس على اللمس باليد وغيرها من الأعضاء بدون جماع لكان في الآية ذكر لموجبين من موجبات الطهارة الصغرى، ذكر موجبين من موجبات الطهارة الصغرى وإغفال لموجب الطهارة الكبرى. على كل حال، هذه الآية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه أولئك القوم الذين قالوا في نقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة، والأصل براءة الذمة وبقاء الطهارة، وما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل مثله أو أقوى منه. فإذا كانت طهارة المتوضي ثابتة بدليل شرعي فإنه لا ينقضها إلا دليل شرعي مثل الذي ثبت به أو أقوى. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع يختم رسالته ويقول: عندما صليت أول مرة وبعد الانتهاء من الصلاة صليت صلاة الشكر لأن الله هداني إلى الطريق الصحيح، فهل تصح صلاة الشكر في مثل هذه الحالة؟
لا أدري ماذا يعني بصلاة الشكر. فالشكر ليس له صلاة ذات ركوع وقيام، وإنما له سجود فقط. فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة متجددة كنجاة من تلف وحصول مطلوب يعز عليه حصوله وهداية من الله عز وجل وتوبة، فسجد لله تعالى شكرا، كان ذلك من الأمور المشروعة، كما سجد كعب بن مالك رضي الله عنه حين جاءته البشرى بتوبة الله عليه. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف هو واثنان من الصحابة عن غزوة تبوك، تخلفوا بدون عذر، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وثالثهم كعب بن مالك رضي الله عنهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن تخلفهم بلا عذر خلف أمرهم وأرجأهم، وحصل لهم بذلك محنة، ولا سيما لكعب بن مالك رضي الله عنه، وقصتهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما. ولما بلغت البشرى كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لله شكرا، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر كان مشروعا إن كان من العبادات، وكان جائزا إن كان من غير العبادات. نعم،
بارك الله فيكم. رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية الديمقراطية من المستمع عبد الله صالح، يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الرؤية والحلم، وكيف نعرف الرؤية من الحلم؟
نعم، ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم رؤية، وهذه من الله عز وجل، يضرب الملك مثلا للإنسان الرائي في منامه، يكون هذا المثل معبرا عن شيء يقع لهذا الرائي أو عن شيء وقع منه فيتبين له صحته أو فساده. وعلامتها أن يقع الأمر مصدقا لها. والثاني حلم من الشيطان، يصور للنائم أشياء تزعجه وتقلقه، لأن الشيطان حريص على ما يزعج بني آدم ويقلقهم ويحزنهم، كما قال الله تعالى: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومثل هذه الأحلام إذا رآها الإنسان فإن دواءها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ويدخل على يساره ثلاث مرات، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بذلك أحدا فإنها لا تضره. والقسم الثالث مرائي يراه النائم مما يقع له من الأمور في حال يقظته، فقد تكون هذه الأمور التي مرت به في حال يقظة تعلقت بها نفسه فيراها في منامه أو ما يقاربها. وهذه الأخيرة لا حكم لها لأنها من جنس حديث النفس. نعم.
أيضا يسأل ويقول: عندنا وبعد الصلاة يقوم شخص بقراءة الفاتحة وينتهي بقوله: إلى حضرة النبي، ما حكم هذا يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟
حكم هذا أنه بدعة من البدع التي لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وكل ما ابتدع في الدين فإنه لا ينفع صاحبه بل يضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا العمل الذي يكون بعد الصلاة وهي قراءة الفاتحة أو آية الكرسي بصوت مرتفع يستمع إليه الحاضرون لا شك أنه من البدع التي ينهى عنها، ويؤمر الناس بدلا عنها بأن يقوموا بما وردت به السنة من الأذكار التي تكون أدبار الصلوات. فإذا سلم الإنسان من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم سبح فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، والحمد لله مثلها، والله أكبر مثل 34 مرة. وإن شاء قال: سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة حتى تكون 100. ويقرأ آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فمثل هذه الأذكار هي الأذكار المشروعة التي وردت بها السنة، وأما ما لم ترد به السنة فلا ينبغي الإنسان أن يحدثه، بل ينهى عن ذلك، لأن كل بدعة ضلالة.
وصلت من المستمعة ها عين ميم العوشن السويدي، تقول في رسالتها: ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبنا على طفل فأرضعته 5 رضعات فأكثر في الحولين، فهل اللبن هذا ينشر الحرمة، ومن يكون أباه من الرضاعة، فقد تكون المرأة المرضعة بلا زوج؟ أرجو إفادة، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أن الرضاع محرم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات من النسب 7 ذكرهن الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فنظيرهن من الرضاع يحرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه آنفا. وقد ذكر الله تعالى طرفا منه في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر هاتين في جملة المحرمات في النكاح. فيثبت بالرضاع من أحكام النسب المحرمية وتحريم النكاح، ويتفرع على المحرمية جواز النظر إلى المرأة والخلوة والسفر. ولكن لا يثبت بالرضاع شيء من أحكام النسب فيما يتعلق بالميراث والعقل، أي الدية والنفقات ونحو ذلك. ولا يكون الرضاع مؤثرا حتى يكون 5 رضعات في الحولين قبل الفطام. والسؤال الذي سألت عنه هذه السائلة يتبين جوابه بما ذكرنا، فإن الرضاع الذي أشارت إليه كان 5 رضاعات في الحولين، وعلى هذا فتكون المرضعة أما لهذا الرضيع من الرضاع، لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، حتى وإن كان الرضاع حتى وإن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن الإياس، ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها، بل فإن الولد الرضيع يكون ولدا لها وولدا لمن نسب لبنها إليه. وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم درت، فإنها تكون أما لهذا الولد الذي أرضعته، ولا يكون له أب من الرضاع. ولا تستغرب أن يكون للطفل أم من الرضاع وليس له أب، ولا تستغرب أيضا أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم. ففي الصورة الأولى لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتين من لبن كان فيها من زوج، ثم فارقها ذلك الزوج وتزوجت بعد انتهاء العدة بزوج آخر وحملت منه وأتت بولد، فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق، فإنها تكون أما له من الرضاع، لأنه رضع منها 5 رضعات ولا يكون له أب، لأنها لم ترضع بلبن رجل 5 رضعات فأكثر، أي لم ترضع بلبن رجل واحد 5 رضعات فأكثر. وأما المسألة الثانية وهي أن يكون للطفل أب من الرضاع وليس له أم، فمثل أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضعات، ففي هذه الحال يكون ولدا للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه 5 رضعات ولا يكون له أم من الرضاع، لأنه لم يرتضع من امرأة إلا رضعتين ومن الأخرى إلا 3 رضعات. نعم.
أيضا تسأل وتقول هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيز والحكيم والعادل؟
نعم، يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط أن لا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه، بأن تكون مجرد عالم فقط. ومن أسماء الصحابة الحكم وحكيم الحزام، وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر. أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم الذي تكنى به لكون قومه يتحاكمون إليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم كناه بأكبر أولاده شريح، وقال له: أنت أبو شريح. وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم، فكان هذا مماثلا لأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام، بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه. وأما أسماء غيره فإنها مجرد أعلام، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء كتب الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف أيضا. نعم.
سؤال أخير في رسالة المستمعة تقول: ما حكم صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، وأيضا ما حكم صلاة 4 ركعات قبل صلاة العشاء و4 ركعات بعدها؟
إذا كانت هذه 4 ركعات تصلى مثنى مثنى فلا حرج فيها، وأما إذا كانت تصلى سردا بتسليم واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالمشروع للمتنفل أن يصلي النفل 2 ركعتين سواء كان ذلك في صلاة الليل أم في صلاة النهار، إلا الوتر، فإن الوتر يختص بجواز الزيادة على 2، فإذا أوتر الإنسان 3 جاز له أن يصلي 2 ويسلم ثم يصلي 3 وحدها، وجاز له أن يوتر 3 جميعا بتشهد واحد، وإذا أوتر 5 سردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، وإذا أوتر 7 فكذلك يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، وإذا أوتر 9 سردها، إلا أنه يجلس في 8 فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم، فيكون الإيتار 9 فيه تشهدان وسلام واحد. وإذا أوتر 11 صلى 2 ركعتين وأوتر 1. نعم.
الآن ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع عاشور عوض لكمان من حضرموت اليمن الديمقراطية، يقول في رسالته: يوجد عندنا عادة قديمة، وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضي معين لكي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن كل رجل منهم يأتي 5 رجال من أقربائه ويقسمون يمينا أن يحلفون بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الآخر، وهم لم يحضروا الخلاف الذي حصل بين صاحبهم والرجل الآخر، فهل عليهم ذنب في هذا يا فضيلة الشيخ؟
نعم، هذه الصفة في استشهاد الشهود مخالفة للشرع من وجهين: الوجه الأول من حيث العدد، فإن عدد الشهود في الشريعة يختلف عن هذا الذي ذكره السائل.
نعم.
وليس في الشريعة ما يكون فيه الشهود 5، وأعلى عدد يكون في الشهادة 4 رجال، وذلك في الشهادة على الزنا. ثم المخالفة الثانية أن هؤلاء يشهدون وهم لم يحضروا، والشهادة بدون علم من بدون علم الشاهد شهادة زور محرمة، بل هي من كبائر الذنوب. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وكان متكئا، فلما بلغ الشهادة جلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. وهذا دليل على عظم شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر. والواجب على المرء أن يكون قائما بشهادته لله عز وجل، قائما بالقسط، لا يشهد لأحد إلا بما علمه، ولا يشهد على أحد إلا بما علمه، فلا يحمله قرابة القريب أو غنى الغني أو صداقة الصديق على الشهادة له، ولا يحمله عداوة العدو وبعد البعيد وفقر الفقير على الشهادة عليه، بل تكون شهادته لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وعلى القضاة، على القضاة في جميع بلاد المسلمين أن يتحروا العدل والحكم بما أنزل الله عز وجل، فإن من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله تعالى بأوصاف ثلاثة: بالكفر والظلم والفسق، على حسب ما يحمله عليه هذا الحكم. فعلى جميع قضاة المسلمين وحكامهم وذوي السلطة العليا منهم أن لا يحتكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتم السعادة لهم ولشعوبهم وتحصل العزة والكرامة لهذه الأمة الإسلامية.
أثابكم الله يا فضيلة الشيخ. أيضا سؤال ثاني في رسالة المستمع يقول: إذا تزوجت بنت ووالدها مغترب، هل يصح للعاقد أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقد رغم وجود إخوانها؟
من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي لدلالة الكتاب والسنة والاعتبار على ذلك. أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإن هذه الآيات تدل على أن الذي يتولى عقد المرأة غيرها وهو وليها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. فهذه دلالة الكتاب والسنة. أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل قوية العاطفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فإذا كانت ناقصة العقل قوية العاطفة قريبة النظر فإنها قد تخدع فيخطبها من ليس أهلا لها، وحينئذ تحل الندامة والشقاء. محل السعادة والفرح والسرور، فكان من حكمة الشرع أن منع من تزوج المرأة بلا ولي. وأولى الناس بتزويج المرأة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، ثم الولاء إذا كانت عتيقة أو لها أو عليها ولاء لأحد، ثم السلطان وهو ذو السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه. ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم، فلا ولاية لأب الأم، ولا ولاية للأخ من الأم، ولا ولاية للخال ونحوهم. وبناء على ذلك يتبين الجواب على سؤال السائل، فإن هذا السائل يذكر أن هذه المرأة لها أب لكنه ليس حاضرا، ولها إخوة، وأن العاقد وهو المأذون هو الذي زوجها، فالنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح، لأنه مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتبار الصحيح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب أن ينتظر الزوج الآن ويمتنع حتى يعاد عقد النكاح على وجه صحيح، فيزوجها أبوها إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يزوجها أولى الناس بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقا، والله المستعان.
أثابكم الله يا فضيلة الشيخ. أيضا يسأل ويقول: قرأت في كتاب عنوانه قصص الأنبياء عن الخسوف والكسوف، ويقول في الكتاب إن الشمس تدور على عجلة، وفي العجلة 360 عروة، وعلى كل عروة ملك من ملائكة الله، وعندما يريد الله أن يخوف عباده يزيل الشمس من على العجلة ويحصل الكسوف، ولكن العلم يقول وقوع القمر بين الشمس والأرض هو سبب الكسوف. أرجو توضيح هذه القدرة الإلهية، بارك الله فيكم.
القدرة الإلهية أعظم مما ذكره السائل عن هذا الكتاب الذي هو قصص الأنبياء، ويدلك على عظمة قدرة الخالق عز وجل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقوله تعالى عن البعث: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. فهذه القدرة العظيمة أن يصاحب الخلق وهم أموات في القبور ثم يخرجون بهذه الصيحة خروج رجل واحد حتى يحضرون عند الله عز وجل. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالقدرة الإلهية لا يبلغ العقل مداها أبدا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط أحد بذاته أو بصفاته، أعني من حيث الكون والحقيقة. قال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذا القول الذي ذكره السائل عن الشمس قول باطل لا صحة له ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأمور الموضوعة الكاذبة، هذه تسيء إلى الإسلام إساءة عظيمة، لأن غير المسلمين إذا سمعوا مثل هذه الأقوال التافهة المنسوبة إلى الإسلام انقدح في أذهانهم أن الإسلام ليس بشيء، وأنه خرافي، وأنه لا يستقيم له أمر ما دام هذا وضعه. وحينئذ يكون هؤلاء الوضعون قد طعنوا في الإسلام من حيث لا يشعرون. والكسوف حقيقته ما ذكره السائل من أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض حتى يحصل الكسوف في الجزء المحاذي للقمر من الأرض، ولهذا لا يحصل كسوف الشمس إلا في آخر الشهر، حيث يكون القمر قريبا منها يمكن أن يحول بينها وبين الأرض، كما أنه لا يحصل خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، حيث يكون بين القمر والشمس تمام المقابلة، فيمكن أن تحول الأرض بين الشمس والقمر على جزء من القمر أو على كل القمر فيحصل الخسوف. فسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وسبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. وكل هذا إنما يكون بأمر الله عز وجل وبقضاء الله وقدره، والله عز وجل يقضي ذلك من أجل أن يخوف العباد، وهذا هو السبب الشرعي للكسوف والخسوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وأمر صلى الله عليه وسلم عند حدوث ذلك، أمر بالصلاة والصدقة والاستغفار والتكبير والدعاء والعتق، كل هذا تفاديا لغضب الله عز وجل الذي انعقدت أسبابه وجعل الله عز وجل هذا الكسوف إنذارا به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يخوف الله بهما عباده. فالكسوف والخسوف إنذار وليس عقوبة حتى ينقدح في أذهان بعض الناس الشك في هذا الأمر. يقول: إن الكسوف والخسوف يحدث دائما ولا نجد بأسا. فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها عقوبة وغضب، لا بد من وقوع العقوبة والغضب، ولكنه قال: إن الله يخوف بهما عباده لعلهم يحدثون له توبة. فإذا قاموا وصلوا وفعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد يرفع عنهم العقوبة بسبب هذه الأمور التي قاموا بها بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم.
يقول بعض الناس إن أسباب الكسوف والخسوف معلومة تعلم من قبل حدوثه، فيشك فيما جاءت به السنة من كون الكسوف والخسوف تخويفا من الله عز وجل للعباد. والجواب على ذلك أن لا شك في الأمر، فإن الذي قدر هذه الأسباب هو الله عز وجل.
وصلت من المستمع من العراق، يقول في رسالته: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار، وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي، فقال لها: نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران أو الجدار، فهل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة، أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة، أي أن تكون الستائر على جانبي النافذة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ثم هتكه أي قطعه. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، وبان ذلك في وجهه وأخبر أن الله لم يأمرنا بذلك. وأما الستائر التي توضع الآن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر، كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس كسوة للحجارة والطين، ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة. فأما مجرد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله. نعم،
بارك الله فيكم. هذا مستمع من السودان عوض الله، مقيم بجدة، يقول في رسالته: هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة؟ والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل.
تارك الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال إنه فاسق ويقتل حدا، ومنهم من قال إنه كافر كفرا مخرجا عن الملة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا القول هو الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة. وقد بينا هذه الأدلة في حلقات سابقة. وبينا أنه ليس هناك ما يعارضها، وأن الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا تخلو من إحدى حالات أربع. إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإما أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة لكون العلم قد اندرس، وإما أن تكون عامة ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة. والمعلوم عند أهل العلم أن العام يخصص بالخاص، فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن سوى تارك الصلاة. وإذا كان تارك الصلاة مرتدا كافرا فإنه لا يجوز لأحد أن يسكن معه، بل يجب هجره، إلا أن يلاقيه الإنسان من أجل دعوته إلى الحق وإلى الإسلام، فهذا شيء، ومجالسته والأنس به والاطمئنان إليه شيء آخر. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلا تجلس إلى تارك الصلاة ولا تسلم عليه ولا تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام، لعل الله تعالى يهديه على يدك. فإن من هدى الله إنسانا على يده فهو خير له من حمر النعم. نعم.
بارك الله فيكم. رسالة من الجزائر من المستمع البوعشري الصحبي، يقول في رسالته: رجل قال لزوجته عندما اشتد بينهم الخصام: اخرجي او اذهبي او اني بريء منك عند الغضب، ينوي بها الطلاق، ثم عدل عن هذا ويقول بان هذا عن جهل ولم يعلم بان فيه تحريم او لغو، ودائما يقول هذا مرارا، ما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم.
قبل ان اجيب على سؤال السائل أحب أن أنبه على أنه ينبغي للسائل إذا وجه السؤال إلى عالم من العلماء أن يقيد مثل هذه الكلمة، أعني قوله ما حكم الشرع، فيقول ما حكم الشرع في رأيك أو في نظرك أو عندك أو ما أشبه ذلك. وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب بما يرى أنه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ وهو قد قال في جوابه أو قد قيل له في السؤال الموجه إليه ما حكم الشرع، فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع، فأرجو الانتباه لمثل هذا. وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول إنه في حال الغضب والخصوم مع زوجته يقول لها اخرجي اذهبي وما اشبه ذلك من الكلمات يريد بها الطلاق، وهو إذا قال ذلك مريدا به الطلاق فإن الطلاق يقع، وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تعبدنا الشارع به بحيث لا نتجاوزه، بل الطلاق هو فراق الزوجة وهو حاصل بأي لفظ كان إذا نواه الإنسان. وعليه فنقول إن الطلاق يقع عليه بهذه الكلمات إذا كان نوى به الطلاق، إذا كان نوى بها الطلاق، لأنها كلمات تدل على الفراق وقد نواه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته، لأن اللفظ يحتمله. وقد قسم العلماء رحمهم الله ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل سوى الطلاق، مثل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، وهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، لأنه لما كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا نلزمه بشيء يكون فيه الاحتمال إلا إذا نوى أحد المحتملين، فإذا نوى أحد المحتملين فله ما نوى، للحديث الذي أشرنا إليه آنفا. بالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب، لأن الغضب له آثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. فإذا أحس الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، فإن اشتد به الغضب فليتوضأ، فإن ذلك مما يزيله. وكم من إنسان غضب فطلق زوجته، أو غضب فضرب أولاده ضربا مبرحا، أو غضب فأتلف شيئا من ماله فحصل بذلك الندم حين لا ينفعه الندم. فعلى الإنسان أن يكون مالكا لأعصابه، قويا في إرادته وعزيمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم.